بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا من البارحة في صفة الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من الأمور التي لا ينبغي أن يعملها الزائر عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فنذكر بعض الأمور التي ينبغي للزائر أن يتجنبها، لأن الزائر ما جاء إلا يريد الأجر والثواب من الله عز وجل، وينبغي أن يتجنب الأمور التي قد تؤثر عليه في هذا المقصد الذي قصده، وهو التوبة إلى الله عز وجل واستغفاره من الذنوب والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يقول المؤلف رحمه الله: مسألة التحذير من الأمور المحدثة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. يعني الحجرة حرجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد عرفنا في الحديث الماضي أنه البارحة أنا أتكلم مع الناس، أجلس مع الناس،
جالس لك بحاجة. كلامنا مقرب بين المبارح، عاوز الحاجة دي إحنا عن المقرن والمقرن البداع يكون مقرر مبارح.
طيب أجلس خلاص. أجلس. الحاج كما سمعتم كأنه ما يريد التنبيه على بعض الأمور التي يعملها بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية ما أسأل عنه وهو الحج الإفراد والتمتع والقران، هو الذي بدأنا به من أول يوم، والأخوة كريم المجموعة هؤلاء كلهم مداومين على هذا الدرس من يوم بدأنا. فبدأنا في الحج من الخروج من المدينة حتى وصلنا إلى طواف الوداع، وأنا سأعيده للأخ الذي ذهب بعيدا هناك، سأعطيه فكرة بعد ذلك بعدما ننتهي من هذا الدرس الذي هو ما ناسبه، لأنه ما يريد أن يسمع مثل هذا. المؤلف يقول: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. أن تحدثنا وعلمنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما قبر في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحاج إذا جاء ينبغي أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، وموته عليه الصلاة والسلام أو حياته في قبره هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، وهي أبلغ من حياة الشهداء. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق وربما يأتي مرة أخرى أنه يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه. كلمة رد الله علي روحي دليل على أنه توفي عليه الصلاة والسلام، فترد روحه في هذه اللحظة. الله عز وجل جعل له هذه الميزة إذا سلم عليه المسلم أن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام توفي، والله قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. المؤلف يقول: لا يجوز التمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. الحجرة كما قلنا مبنية من حجر وجص وسمنت، ماذا تستفيد منها حين تتمسح بها؟ هذه الأبواب الموجودة التي يتمسحون بها كثير من الناس، هذا الحديد الصفر الموجود عمل هي ورشات، في الورشات عمله جماعة، احنا قلنا مدري يصلون ولا ما يصلون الذي عمل هذا الحديد، ما ندري كيف حاله. وحتى لو كان يعني من الصالحين وعمله لا يجوز أن نتمسح بهذه الأشياء، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. الثاني: لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان الذي يريد شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أو لا يجوز له أن يقول يا رسول الله اشفع لي أو يا رسول الله اشف مريضي، وإنما يقول اللهم شفع في نبيك، يعني الشفاعة كلها لله عز وجل، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما تقول يا رسول الله اشفع لي بعد وفاته فهذا لا يجوز، وإنما يشفع للناس يوم القيامة بعد أن يبعث، يعني في هذه الدنيا وهو حي يطلب منه الشفاعة، يطلب منه الدعاء فيدعو للمسلمين، كما عرفنا في قضية الصلاة حينما قال الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعو الله لنا، فدعا ربه فاستجاب الله دعاه فانزلت الأمطار. يوم القيامة حينما يبعث الناس ويأتون يطلبون الشفاعة، الناس كلهم أحياء، والحي يطلب منه ما يستطيع وما يقدر عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند ربه إلا بإذنه. فلما يأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة يعتذر، إلى إبراهيم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر، وهكذا إلى الأنبياء جميعا حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويسجد بين يدي ربه، ما يطلب الشفاعة مباشرة، يسجد، وكما قال عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه من الدعاء والمحامد أمور لم تكن عليه له في الدنيا، يدعو الله عز وجل ويطيل السجود حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، عند ذلك يطلب الشفاعة في فصل القضاء بين العباد. وهذا ما جاء في قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها جميع الأنبياء وتكون خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالناس كلهم يحمدونه، القدامى والمتأخرون، على هذه الشفاعة العظمى في فصل القضاء. قال وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني كون العبادة لله وحده هي معنى الشهادة لله بالوحدانية، فلا يجوز لك أن تطلب من نبي أو غيره شيئا، إنما تطلب من الله عز وجل، وتطلب كما قلنا الشفاعة أن الله تعالى يشفع فيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال هو هكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول الشفاعة لأنها ملك لله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فتقول ماذا الذي يجوز نقوله، فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في عبادك الصالحون، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. نشرح هذه الكلمات. أنت حينما تريد الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب الشفاعة من الله، وتطلب من الله أن يقبل فيك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم شفع في نبيك، وتقول اللهم شفع في ملائكتك لأن الملائكة يشفعون، وتقول وشفع في عبادك الصالحون لأن الصالحون يشفعون يوم القيامة. هذا الدعاء الذي تدعوه من الله عز وجل أن يشفع فيك هؤلاء، ما تطلب منهم مباشرة، ثم تقول اللهم شفع في أفراطي. ما معنى أفراطي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات له ثلاثة من الولد، يعني من مات له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ الحنث يعني أطفال، ثم صبر هؤلاء يشفعون له يوم القيامة ويكون له حجابا من النار. اللهم شفع في أفراطي، يعني صاروا له فرط، يعني قبله قدمهم، ماتوا واحتسب موتهم عند الله عز وجل. قال وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول الميت لا يطلب منه شيء لأنه قد أفضى إلى ما قدم وانقطعت أعماله، والذي يبقى له عمله الذي عمله في الدنيا. هذه الثلاثة الأشياء صدقة جارية: إنسان أوقف وقفا، حفر بئرا، بنى مسجد، بنى مدرسة، هذه هو الذي عملها أجرها له لأنه هو الذي عمل هذه الأشياء، أو علم ينتفع به مثل صاحب هذا الكتاب الذي ألفه لنا الشيخ بن باز وأمثاله من العلماء كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من العلماء الذين ألفوا لنا هذه الكتب التي نستفيد منها، أو علم ينتفع به. هؤلاء لهم أجرهم لأنهم عملوا لهذه الأعمال، ألفوا هذه الكتب، استفاد منها من جاء بعدهم. أو ولد صالح يدعو له، لأن هذا الولد الصالح من كسبه، فإذا كان الولد صالحا يدعو لوالديه ويستفيد من دعائه. إذن الميت نفسه انقطع عمله إلا من هذه الثلاثة الأشياء، فإذا انقطع عمله هو في حاجة إلى دعائك. ولهذا لما نصلي على الجنازة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة، لأن عمله قد انتهى ولم يبقى له إلا دعاءنا وهذه الأشياء التي ورد ذكرها في الحديث. ثم يقول: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. يعني في حياته يأتون الصحابة فيطلبون منه أي طلب، فهو يطلب من الله عز وجل، فهو حي. يوم القيامة قد بعث فأصبح حيا، يوم القيامة بعث وأصبح حيا، إذن هم يطلبون منه لأنه يقدر على ذلك. أما في حال وفاته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة اللي هي من وقت موته إلى أن يبعث، ففي هذا الوقت لا يجوز لأحد أن يطلب منه شيئا. ذكر لكم الدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طلب منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، يمكن بعضكم اليوم صلى في المسجد مع الإمام صلاة الاستسقاء، لأنها إذا تأخرت الأمطار السنة أن يصلوا ويدعو الله عز وجل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حينما طلب منه الناس أن يستسقي لهم لأنه اشتد عليهم القحط حتى أصبح ذاك العام يسمى عام الرمادة، يعني الشجر احترق حتى صار مثل الرماد من قلة الأمطار، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وبعدما انتهى من خطبته قال: اسمعوا لقوله رضي الله عنه وأرضاه، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعوا الله لنا. ينبغي أن نتفقه في هذا التعبير من الخليفة الراشد الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال هذا القول أمام الصحابة الموجودين، لو كان قوله هذا يخالف لاعترضوا عليه. إذن قال هذا القول، والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني في حال حياته نطلب منه وهو يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله، فالله عز وجل استجاب دعاءه. إذن هذا معنى التوسل، هو تتوسل بدعاء الحي، ما تتوسل بذاته ولا بجاهه. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا. لو كان يجوز الاستسقاء به بعد وفاته كان قال عمر بن الخطاب بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، ولو كان كلامه هذا خطأ لاعترض عليه الصحابة وقالوا: كيف تستسقي بالعباس والرسول أفضل منه؟ لماذا؟ لأن هذا قضية تشريع، الله عز وجل شرع لنا ذلك وبين لنا على أننا لا ندعو الموتى ولا نطلب منهم شيئا، وإنما نطلب من الحي أن يدعو لنا. إذن العباس كان موجودا فقام فدعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه. وهكذا نحن الآن حين القحط نستغيث بالله عز وجل ونطلب منه أن يسقينا. لو أن إنسانا يريد من شخص أن يدعو له، توسمت في شخص فيه الخير، رجل طيب، رجل فاضل، رجل محسن، تقول: ادع الله لولدي أن الله يصلحه، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا مع يعني هو الذي ينبغي أن يعمله المسلم. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، لأنه موجود حي في الدنيا أولا، ثم بعد البعث أصبح حيا عليه الصلاة والسلام، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. يعني إذا كان الشيء المطلوب شيء مباح، فهذا الرجل ينبغي أن يستجيب ولك أن تسأله، لكن كونك تدعو تطلب منه شيء محرم هذا لا يجوز. إذا تريد أن يدعو لك بأن الله يوفق ولدك، بأن الله يشفي مريضك، هذا لا مانع أن تطلب منه أن يدعو وأنت تؤمن على دعائه. أما الميت فلا تطلب منه شيئا. قالوا أما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. يقول حالة الموت للإنسان للنبي ولغيره من الصالحين ما تلحقها بحياته في الدنيا. الحياة في الدنيا غير الحياة البرزخية. الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. ولو أنه يجوز لنا أن نستغيث به أو نستشفع به لعمل ذلك الصحابة، فالصحابة لم يعملوا من ذلك شيئا، وهذا مما يدل على أن هذا العمل لا يجوز. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. الآن نسمع هذه العبارة حتى نفهم من الشيخ ماذا يقول. يقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. يعني قبل الموت ما زال حيا عليه الصلاة والسلام، يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله. للإنسان أطلب منه أن يدعو له، وهذا ما كان يعمله الصحابة. وكذلك يوم القيامة بعد البعث أصبح حيا، فيأتون ويطلبون منه. أما في حال حياته، في حال بقائه في البرزخ، يعني في قبره عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة لا يطلب منه شيئا، ولو كان ذلك جائزا لطلب منه الصحابة رضوان الله عليهم. بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي، هذا الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: فدل ذلك على أنه ميت. إذن كان ميتا، فلما يأتي إنسان ويسلم عليه الله عز وجل يكرمه فيرد روحه عليه حتى يرد السلام على من سلم عليه. وكلمة فرد علي الله روحي دليل على أنه ميت، والله عز وجل بنص القرآن قال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وذكرنا لمن كان حاضرا أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر هال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرد سيفه وكان يتكلم في المسجد ويقول: من يقول أن محمد مات هو منافق. جاء أبو بكر رضي الله عنه من السلح، لأنه توفي بعدما خرج من عنده عليه الصلاة والسلام، فجاء وعمر يتهدد الناس في المسجد، لم يكلمه بشيء، بل جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكشف عن وجهه الغطاء، وقبله بين عينيه، وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. أما الموتى الأولى فقد التي كتبها الله عليك فقد جاءت. ثم خرج ولم يكلم عمر، ورقى إلى المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ماذا حدث لعمر رضي الله عنه؟ جثى على رجليه وقال: كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، ولكن ترك لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بكتاب الله وسنتي، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله بين أيدينا، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم القدوة لهذه الأمة بين أيدينا، فعلينا أن نعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارغت جسده، لكنها ترد عليه عليه السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لكن كيف حياتهم؟ حياة برزخية. وجاء في الحديث أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. الشهيد الله عز وجل يقول في هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. هل حياتهم هذه مثل حياة في الدنيا؟ لو كان حياتهم مثل حياتهم في الدنيا لا يجوز أن يقسم مالهم، ولا يجوز لزوجة الشهيد أن تتزوج لأن زوجها حي. مفهوم هذا؟ إذن هذه حياة غير الحياة في الدنيا، تختلف تماما عن حياة الدنيا. حياة الله عز وجل ذكرها في كتابه للشهداء لأنهم قتلوا في سبيله. إذن حياتهم حياة تختلف عن هذه الحياة في الدنيا، وتختلف عن حياتهم بعد البعث يوم القيامة. إذن هذه الحياة حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. فلو كانوا أحياء مثل حياة الدنيا لا يجوز لزوجة الشهيد أن تتزوج، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ماله يقسم المال بين الورثة، ولكن قسموا ماله وتزوج زوجته لأن هذا كله قد مات هذا الرجل، فحياته حياة برزخية لا يترتب عليها أي حكم من أحكام الدنيا. يقول المؤلف: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة، يعني أكثرنا من الكلام في هذه المسألة، لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله سبحانه وتعالى. يقول: ما كتبنا هذا وبسطنا الكلام فيه إلا لكثرة الشبه التي يشبه بها بعض الناس على المساكين من المسلمين فيقعون في هذه الأخطاء. أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف. الأخ أمامي وأنا سأتحدث عن الحج إن شاء الله، هو راح بعيد لكن أنا سأتحدث عن طلبه إن شاء الله. يقول: أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف. مسألة: في التحذير من رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطول القيام عنده. تحذير من رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه آية نتلوها في كتاب الله عز وجل. والآية أخرى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن رفع الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز. في حياته نزلت هذه الآية، وكان فيه شخص يسمى قيس بن شماس، كانت من طبيعته أن صوته مرتفع، إذا تكلم صوته مرتفع. فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفيها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الرجل جلس في بيته يبكي ويقول عملي أحبط لأن صوتي دائما مرتفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه، لأنه يتفقد أصحابه في الصلاة، إذا افتقد بعضهم يسأل عنه هل هو مريض أو مسافر، فإن كان مريض قال نذهب بنا نزوره، وإن كان مسافر عرف عنه مسافر. فلما سأل عنه هل هو مريض هل هو مسافر قالوا لا، لا مريض ولا مسافر، وإنما حينما نزلت هذه الآية قال أن عمله أحبط لأن صوته مرتفع. فجلس في بيته يبكي على هذه الحالة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، يعني شهد له بهذه الشهادة أنه من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم قصة المجادلة، قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لأنها مؤدبة بأدب الله تبارك وتعالى، فلم ترفع صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذا كله من أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم الذي يأتي ويزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يرفع صوته. قال المؤلف لأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام، يعني تذهب كل ما أردت أن تسلم تذهب إلى قبره، يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. يعني لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يزوره ويسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. وسبق أن ذكرنا لكم الدعاء الذي يذكره الزائر حينما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزائر يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطاع أن يضيف شيئا فيقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. من استطاع أن يقول ذلك فيقول، ومن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد منا يستطيع أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وهذا كافي. ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ويتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه. هذا السلام وعدم الدعاء عند القبر، إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل. قالوا هكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من التحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإنسان بعد أن يسلم إذا أراد أن يدعو الله يتوجه إلى القبلة ويدعو، أما يتوجه إلى القبر ويرفع يديه ويدعو فهذا لا يجوز. كثير من الحجاج أو الزوار يعملون مثل هذا. فالمؤلف رحمه الله ينبه الناس على الأعمال التي فيها الأخطاء المخالفة لهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل عمل يعمله الإنسان لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله الخلفاء الراشدون هذا كله مردود على صاحبه. فينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمله السلف الصالح. ونسمع لكلام علي بن الحسين زين العابدين. يقول: ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي؟ يعني علي بن الحسين زين العابدين، الحسين ابن من؟ ابن علي بن أبي طالب، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع كلامه ماذا قال هذا لهذا الرجل: ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا الحديث عن زين العابدين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى هذا الرجل قال له هذا القول، قال: سمعت أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وذكرنا لكم أن العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى يتكرر في السنة مرة، وعيد الجمعة العيد الأسبوعي يتكرر، يعني العيد هو الذي يعود ويتكرر. فيقول لهذا الزائر: أنت تريد أن تصلي وتسلم علي، صلاتك وسلامك تبلغني حيث كنت في أي مكان كنت في العالم، لأن الله عز وجل سخر ملائكة سياحين ينقلون سلام المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعل قبري عيدا أي تتردد عليه، فأنت أول ما تأتي هذا المسجد بعد أن تصلي فيه الفريضة، إذا جئت في وقت فريضة أو تصلي تحية المسجد، تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. إذا أردت أن تسلم مرة أخرى فسلم عليه وأنت في مكانك، ما يحتاج أن تعود إليه. هذا معناه لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تكرر بحيث أنك تذهب بنفسك. أما الصلاة التي تريدها فصلي علي في وأنت في مكانك. ثم وردت في يعني آثار عن العلماء أنه قال لأحد الناس: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت هنا تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه ملائكة يأخذون سلام ذاك الرجل البعيد وسلامك فيبلغوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نصلي ونسلم على الرسول ونحن في أماكننا، ونكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا بذلك، الله عز وجل أمرنا بذلك، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره. يعني أنتم تشاهدون كثير من الناس يعمل مثل هذا، هذه هي عاطفة وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعبر عن الحب بما يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهيئة، وبعض الناس من بعيد يكون هنا، يكون هنا قد تشاهدونهم ويعمل هكذا ويتجه إلى القبر، هذه الهيئة ما هي إلا للصلاة بين يدي الله عز وجل. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وجاء عنده واحد، هل يمكن يقول هكذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنت تأتي تسلم على الرسول وهو حي موجود، هل ستأتي وتقول عند الرسول هكذا؟ ما يمكن أن يقول أحد هكذا. إذن هذه الهيئة هي هيئة للصلاة بين يدي الله عز وجل، أنت تصلي وتسلم على الرسول على حالتك الطبيعية، ولا يحتاج أن تضع اليد اليمنى على اليسرى وتستقبل القبر للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الهيئة ما هي إلا للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى، وأما كونك تعمل هذا فهو مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما قلت وكلكم تعرفون ذلك، لو أن الرسول حيا وديت تسلم عليه لا يمكن أن تضع يدك اليمنى على اليسرى وتسلم عليه، ما يمكن أن يكون هذا. نعم. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي. فهذه الآية لا تجوز عند السلام عليه الصلاة والسلام ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله. هذه الهيئة تذلل وخضوع، وهذا لا يجوز إلا بين يدي الله عز وجل. كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. إذن ينبغي للمسلم إذا أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وهو على هيئته. فإذا جئت إلى القبر سلم عليه وأنت على هيئتك، ولا تضع يدك اليمنى على اليسرى وتسلم عليه، لأن هذا لا يجوز، وهذا لا يكون إلا بين يدي الله عز وجل. قالوا: أما من غلب عليه التعصب والهوى والتغريد الأعمى وسوء الظن بالدعاء إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله. يعني الناس الذين يسمعون وعندهم هوى وعندهم رغبة وهم ضد الدعوة الصحيحة، قال أمرهم إلى الله، الله عز وجل يحاسبهم. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. يعني الهداية بيد الله. يعني كونك الآن تعلم الناس، تقرأ عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لهم ما يفعله، هذا الذي عليك. أما كونك تكلف الناس وتجبرهم، هذا الأمر إلى الله عز وجل. إنما أمرهم إلى الله. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، الله قال له في كتابه العزيز: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الرسول ما يكره أحد، إنما عليه البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالله عز وجل هو المحاسب والرسول هو المبلغ. فمن أراد أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يمتثله من أي إنسان يسمعه يقوله، أي يقول له ذلك الكلام بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بقيت مسألة سنذكرها وننتقل للحديث عن الحج. يقول: مسألة حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. حكم شد الرحال يعني كونك ترحل من بلدك من أجل زيارة القبر، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نسمع كلامه والحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباهه. يعني ليس هناك ارتباط بين الزيارة وبين الحج. لو حج الإنسان وذهب إلى بلاده حجه تام، ما ليس عليه نقص في حجه لأنه ما زار المدينة. فليس هناك ارتباط بين الزيارة وبين الحج. الحج في السنة يوم واحد، إذا فاتك فاتك الحج. وأما الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة كلها، أي وقت تأتي تصلي في هذا المسجد وصلى فيه بألف صلاة. إذن ما في ارتباط بين الحج وبين الزيارة، تزور في أي وقت شئت، وأما الحج فوقته محدود، إذا فاتك فات الحج. بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. يعني الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لمن زار قبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين، أي في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يعني شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الثواب، يعني أن تطلب من الله عز وجل أن يثيبك على هذه الرحلة، هذه لا تكون إلا لهذه الثلاثة المساجد: الكعبة يعني هي قبلة المسلمين، ومسجد الكعبة صلى فيه بمائة ألف صلاة، وهذا المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. أي واحد أراد أن يذهب إلى بلد من البلدان من أجل الأجر والثواب ليس له شيء، بل قد يكون العكس عليه. دليل هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو كان من الذين يحبون الخير ويحرصون عليه، لما قرأ في كتاب الله وعلم على أن الله عز وجل كلم موسى على جبل الطور، فظن أن في ذلك فضلا، فركب راحلته وسافر إلى الطور، ثم رجع فقابله أحد الصحابة رجل اسمه أبو بصير، فلما شافه جاء من سفر على بعيره. من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، لو علمت يعني قبل أن تسافر لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر هذا الحديث المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. هذا فهم الصحابة. جبل الطور كلم الله عليه موسى، فظن أبا هريرة أن فيه فضل، فقال له هذا لا يجوز، لأن الرسول حدد بأن السفر لطلب الثواب لا يكون إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، ونحن نعلم أن في الدنيا هذه تأتي المواسم التي يسمونها مواسم المولد، مولد عبد القادر، يعني مولد عبد القادر الجيلاني أو غيره من الذين يسمون أولياء، وإن شاء الله أنهم يكونوا أولياء، هم أولياء لله عز وجل والله عز وجل يتولاهم، لأن الأولياء بين الله لنا في كتابه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا أقول إن شاء الله أنكم كلكم أولياء، يعني كلكم تتصفون بهذه الصفة إن شاء الله. الله عز وجل قال في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله عز وجل، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل واحد يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويجتنب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ولي من أولياء الله. فهذه هي التقوى، أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ هي الأعمال الصالحة. هؤلاء الأولياء، إذن كل من يتصف بهذه الصفة هو ولي، لكن هذا الولي ما نشد الرحل إليه، ولكن يجوز لنا إذا كان الرجل هذا حي نطلب منه أن يدعو الله لنا. فهمنا هذا؟ يعني إذا كان الرجل حيا وهو مؤمن متقي لك أن تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما إذا كان قد مات أو كان بعيدا لا يسمعك، فهذا لا يجوز لك أن تطلب منه شيئا. إذن شد الرحل إلى أي مكان من أجل الثواب لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة. أما لو شدينا رحلنا إلى البدوي أو إلى الجيلاني أو إلى العيدروس أو إلى فلان أو إلى فلان، فهذا لا نحصل عليه ثوابا، بل بالعكس، لأنه لا يجوز لك أن تشد رحلك إلى هذه الأماكن. الشخص البعيد الميت ما تشد الرحل إليه، الشخص البعيد الحي لا تدعوه، إن كان موجودا عندك تطلب منه الذي تريده. يقول ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين. قل للرجال يسمس. أنا تكلمت قبل قليل لكن ممكن أنت تفكر في السؤال. الحاجة
حضرتك. واحد أبوه وأمه متوفين وحد وعايز يحجينهم هم الاثنين، يحج لأبوه الأول ولا لأمه الأول؟
يحج لأمه أولا إذا كان قد حج عن نفسه،
هو حج عن نفسه،
يحج عن أمه، يبدأ بالأم ثم بعد ذلك الأب. خلاص طيب. الشيخ ماذا يقول؟ أنا ما سمعت. لا خلاص أنت انتهيت، أجبتك، بلغوا لي كلام الشيخ. ماذا يقول؟ أيوه طيب خلاص هذا السؤال. أنا قلت قبل قليل بس ما تنبهت وأنا أعيد. أيوة طيب خلاص سمعت أنا كلامك الآن، اسمع كلامي. أنا أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد وسنته سنة، لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء قال للناس: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا. هل لو كان الأمر جائزا أن يقول بجاه رسول الله كيف يعدل إلى العباس ويطلب منه الدعاء؟ فهمت يا أخي؟ أنا أعيد عليك الكلام مرة أخرى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى صلاة الاستسقاء، والحديث في صحيح البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله لهم فنزلت الأمطار. لو كان الكلام الذي تقوله جائزا لعمله عمر فلم يعمله، لو كان كلام عمر خطأ لاعترض عليه الصحابة، يقول: كيف تطلب من العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا؟ ولكن هذا تشريع، فالتشريع ينبغي لنا أن نتبعه ونتبع الخلفاء الراشدين، فهذا فهمهم. إذا أردت شيئا أنت على رغبتك أعمل ما تشاء. فهمت كلامي؟ هذا الكلام الذي أقول لك وأعطيك الدليل عليه. أما أنت ما عندك دليل، أنت تقول بس أريد بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول جاهه عند الله عظيم لا شك في ذلك، ولكن ما علمنا أن ندعو بجاهه، ولا علمنا الصحابة أن يدعو بجاهه، فلم يدعو بجاهه، وإنما طلبوا من الأحياء أن ندعو لهم. هذا الذي تسمع مني، إن رغبت فيه وناسبك خذ به، وإن لم يناسبك أنت حر. قال: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين للأمة كل ما تحتاجه. ولهذا قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك طائرا يطير في السماء إلا أعطاهم منه علما. وقال بعضهم: الرسول علم الناس كل شيء حتى حينما يدخل الحمام لقضاء الحاجة ماذا يصنع المسلم. يعني الذي علم الناس إلى أنك إذا دخلت الحمام اعمل كذا وكذا، هذا سيترك العقيدة ويترك أمور الشرع؟ هذا من الأمور المستبعدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأعطانا الصغيرة والكبيرة في هذا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عليكم، وهذا كلام الرسول، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والأحاديث في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت أخي المسلم حينما تأتي بشيء في باب العبادة الرسول لم يبينه والخلفاء الراشدون لم يذكروه، كأنك تقول أن هذا الدين فيه نقص وأنا أريد أكمله من عندي. الله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولهذا قال الله عز وجل له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقالت عائشة لمسروق، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول لنبيه: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فنحن نقول الدين كامل، والرسول بلغ البلاغ المبين، وما علينا إلا أن نتبع ونعمل، ما علينا إلا أن نتبع ونعمل. والأشياء المشروعة لا نستطيع أن نقوم بها، ونأتي بأشياء الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكرها. أنت إذا أردت الصوم، الرسول قال صوم من كل شهر 3 أيام. إذا أردت صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، والرسول عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدمه. إذا أردت الحج والعمرة، الرسول أمر بمتابعة الحج إلى العمرة. الصدقات أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. أعمال الخير كلها أمر بها عليه الصلاة والسلام. إذن ما أمر به الرسول أشياء نتركها ثم نأتي بشيء من عند أنفسنا؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى ذلك أننا لا نعبد الله إلا بما شرع الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا في باب العبادات، لأنها كلها كاملة. إذا جئنا بشيء من عند أنفسنا فكأننا نقول أن الرسول إما لم يبلغ أو أن الدين ناقص. وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في كمال الدين. ويرد عليه في التبليغ ما قالت عائشة رضي الله عنها: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الفرية. إذن ما علينا إلا أن نعمل، وليس لنا حاجة إلى البدع. الأشياء المشروعة تكفينا وزيادة، ولا نستطيع أن نقوم بها. نقوم بالأشياء المشروعة وبعدين نبحث عن الشيء هذا. صلاة إيش؟
اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من النار.
طيب خلينا نسمع. هذا ما في شيء، هذا ما في شيء. هذا الكلام يعني الصلاة أنت تصلي على الرسول لأنك تثاب على هذا العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، والله أمرنا بالصلاة والسلام عليه. فنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نجلس سنة حتى يأتي المولد ونقوم ونأتي بالبردة وننشد فيها الأشياء الشعرية التي تصل إلى حد الكفر. يعني نجلس سنة كاملة وبعدين نجتمع ونعمل أكل ونجمع الناس ونأتي بالقصائد ونتلوها وخلاص، وانت تفرقنا وانتهينا. الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نصلي ونسلم عليه دائما في كل وقت، والله عز وجل ربطنا بالصلاة والسلام عليه. أنتم جميعا تصلون صلاة الفريضة والنافلة، أليس كذلك؟ ماذا تقرأ في التحيات؟ أليس تقرأ في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ أليس كذلك؟ الله عز وجل ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن دائما ما ننفك عن الصلاة والسلام عليه، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أبخل الناس، أسمع الكلام هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولهذا لما تصلي عليه تحصل الأشياء مضاعفة. الإنسان ما يريد للتجارة في هذه الدنيا، إذا كنت تحصل في الريال 10 ريال هذا مكسب عظيم. إذن أنت تصلي على رسول صلاة واحدة والله عز وجل صلى عليك 10 مرات. يعني من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. إذن علينا أن نكثر من الصلاة ومن التسبيح ومن التحميد ومن التكبير ومن قراءة القرآن. الرسول قال في قراءة القرآن: كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن اقرأ القرآن كم حرفا فيه، كل حرف تتحصل عليه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن أعمال الخير المباحة المشروعة موجودة بين أيدينا، لكن نحن نقصر في الأشياء المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأتي بالأشياء المبتدعة، لأن الشيطان يناسبه هذا أن يسول للناس بأن هذا فيه خير. لأنه طبيعة الشيطان وأسلوبه، إذا وجد إنسان عابد يمشي معه في العبادة حتى يتجاوز به الحد، هذه طريقته. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في العبادة. في الحج لما أخذ 7 حصيات يوم من مزدلفة راجع نازل يرمي جمرة العقبة، 7 حصيات مثل الحمص، رفعها للناس بيده وقال: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الغلو. نشاهد الحجاج ماذا يصنعون الآن. بدل الحجر الصغير الحصى الصغير هذا يأخذ حجر كبير، وبعضهم في الأخير يأخذ نعاله ويرمي بها، وهذا كله مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع للشيطان، لأن الشيطان هو الذي دفعك إلى هذا. فالشيطان إذا وجد الإنسان في العبادة يغلو به في العبادة حتى يتجاوز الحد. إذا وجده معاهل الطرب ومعاهل الغنى ومعاهل شرب الخمر دخل معه في هذا الباب، لأن هذا هو مطلوبه. إذن نحن لا نطيع الشيطان لا هنا ولا هنا، وإنما على الإنسان أن يعمل الوسط. والله جعل هذه الأمة أمة وسطا، نعبد الله عز وجل بما شرع، بما شرع الله في كتابه وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهو يقول في هذه الحالة لو أن الزيارة للقبر مشروعة من بعيد لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بين على أن الزيارة من بعيد لا يجوز شد الرحل إلا للمسجد. إذا وصلت في المسجد تصلي، وعند ذلك يشرع لك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وزيارة المقابر كما قلت لكم مشروعة وليست بممنوعة، الممنوع الأعمال الشركية فيها. في أي بلد من بلدان العالم على المسلمين أن يزوروا المقابر وأن يسلموا على أصحابها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم حينما جاءهم الرسول بهذا الدين ونهاهم عن زيارة القبور، عن الذهاب إلى اللات والعزة، هذه كلها قبور يدعونها من دون الله عز وجل، نهاهم عن زيارة القبور نهيا باتا حتى عرفوا الإسلام. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا شرك ولا يجوز أن ندعو غير الله، قال هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأن ماذا كانوا يقولون لما كانوا يزورنا في الجاهلية؟ يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون الاستشفاء، عنده مريض اشفى مريضي، رد غائبي. قال: قولوا، اسمعوا الزيارة المشروعة في هذه البلد وفي بلدان العالم كله الإسلامي، قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه زيارة مشروعة في الدنيا كلها لأصحاب المقابر. أما تروح لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فهذا شرك بالله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يدعى. الموتى لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل يقول ذلك في كتابه: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم موتى مرتهنون بأعمالهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كلامكم هذا تقولوه يوم القيامة ينكرونكم. إذن ينبغي للمسلم أن يتقيد بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيارة المشروعة، لأن كثير من الملبسين على الناس يقولون في جماعة يمنعون من زيارة المقابر، يمنعون، هذا الناس وهابية يمنعون من زيارة المقابر. الكلام هذا مو صحيح. اسمعوا مني الآن، أتكلم لكم عن الوهابية اللي يقولونه. محمد بن الوهاب رجل عالم من العلماء لم ينهى عن زيارة المقابر، وإنما نهى عن الأمور الشركية، كونك تذهب لصاحب المقبرة وتطلب منه صاحب القبر ما لا يطلب إلا من الله، هذا الذي نهى عنه. نهى عنه هو ومالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة، كلهم منعوا من ذلك، لأن هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالزيارة مشروعة، ولكن هذه المشروعة بهذه الطريقة، تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم. الأخ سأل يقول: أنا جئت هنا وزرت المسجد وصليت فيه وذهبت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز لي أتردد أروح مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة؟ هذا سؤالك. والجواب: سمعتم حديث زين العابدين، يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى ذاك الرجل يتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يقول: أنت تريد السلام، سلم عليه في أي مكان كنت، ولا تجعل قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. إذا أنت إذا سلمت عليه مرة واحدة تكفي، وتسلم عليه وأنت في مكانك وتكثر من الصلاة والسلام عليه، هذا هو المشروع. الزيارة للمقابر كما ذكرت هو الدعاء الذي سمعنا، لكن القول الذي نقرأ الفاتحة لأهل المقبرة، نقرأ القرآن، الحديث الذي سمعناه عن زين العابدين قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تصلي فيه النوافل ولا تقرأ فيه القرآن، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، والرسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا لا تجعل بيتك مثل المقبرة، إذا القرآن ما يقرأ في المقبرة، إنما تأتي وتدعو للموتى بأن الله عز وجل يرحمهم ويغفر لهم لأن أعمالهم انقطعت. أما القرآن فلا يجوز أن تقرأه في المقبرة. نعيد هذه الكلمات للتكرار، ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال لا تتخذوا قبري عيدا، هذا سؤال الشيخ، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن الإنسان ما يجعل بيته مثل المقبرة، وإنما يقرأ فيه القرآن ويصلي فيه النوافل، ولا يشد الرحل من مكان إلى مكان إلا لهذه الثلاثة المساجد، لأن الفضل جاء فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجيب الأخ، ما زال أمامي وسبحته في يدي، ولو تسبح بأصابعك يكون أحسن، لأن يوم القيامة تشهد لك، السبحة هذه تضيع يوم القيامة ما تطلع معك. الحاج يسأل يقول نريد مني أن نتحدث عن الحج وعن مناسك الحج وماذا يعمله الحجاج. نحن إذا أردنا الذهاب إلى الحج، الآن الحمد لله انتهينا يا أخ يعني من الزيارة في المدينة وهي لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجد قباء وقد سبق ذكره، وللشهداء وقد سبق ذكر ذلك، وكذلك للبقيع وقد سبق ذكر ذلك، هذه كلها قد مرت وقد ذكرناها، ولهذا هو اعترض علينا ليقول هذا كلام مكرر. أنا أكرره لأن الحاج ما هو واحد، حاج اليوم جديد، فاسمع يا أخي، الحجاج دائما يأتون باستمرار، بعضهم ما سمع إلا الآن. أنا أكمل لك بعد الأذان. يا أخي الحاج والحجاج جميعا، الأنساك ثلاثة، إما إفراد ويلبي بالحج وحده، وإما قران ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإما تمتعا ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه الثلاثة، أولا يستعد من بيته الذي هو فيه الآن نازل فيه، يغتسل ويتنظف ويقلم أظفاره ويتطيب ويحلق الشعر الذي يجوز حلقه كنتف الإبط والأعانة وما يشبه ذلك، ويلبس ثياب الإحرام من هنا لا مانع، ولكن هذا يسمى استعداد. فإذا وصل إلى الميقات في أبر علي يقول لبيك اللهم حجا، إذا أراد أن يكون مفردا، أو أراد قارنا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو إذا أراد أن يكون متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هؤلاء الثلاثة كلهم أو هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، القارن عليه هدي، والمتمتع عليه هدي، والمفرد لا شيء عليه، كلهم يصلون مكة، يعني يلبون إلى أن يصلوا مكة، إذا دخلوا قطعوا التلبية وبدأوا بالطواف. القارن والمفرد إذا طاف بالبيت وسعى لا يقصر، يبقى على إحرامه، والمتمتع يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويصبح حلالا مثل ما كان في المدينة، يعني يلبس ثيابه العادية، إذا كانت زوجته معه وهي مثله متمتعة يعني تحل له، وهكذا ثم يكمل بقية أعمال الحج. فهمت يا أخي؟ هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة. نرجع للأسئلة التي جاءت من الإخوان. حاج يقول هل يجوز الإحرام بنعل فيه خيط، فيه خياطة؟ هذا الخيط لا يضر، كون النعال مخيطة ما تضر، الحزام فيه خيط لا يضر. المقصود بالمخيط هو الذي يحيط بالبدن، مثل هذا الثوب أو الفلينة أو السروال، هذا هو الممنوع. أما كونه فيه خيط هذا لا يضر، فالحديان التي فيها خيط ما تضر. الممنوع في الأصل الجورب، يعني الجزم الذي فوق الكعبين، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباحها بعد ذلك بدون قطع. إذن النعال أي نعال يحرم فيها الإنسان مثل هذه وأمثالها كل جائز. يقول عندنا حاج الآن وهو مريض ولا يقدر على الحركة تماما وهو بالمستشفى، كيف أحج عنه إذا لم يتيسر لي بنقله إلى مكة؟ شوف يا أخ، هذا مريض إن شفاه الله عز وجل فيكمل حجه، وإن توفي بعد ذلك يحج عنه. أما كونه على قيد الحياة على فراشه موجود فما يصلح أن تحج عنه، وإنما تحج عن نفسك. إذن المريض ينتظر له الشفاء إن شاء الله، فإذا شفاه الله عز وجل لا يحج. إن استطاع ينقل معه ومرضه خفيف، الأعمال التي يستطيع يقوم بها يقوم بها، والتي لا يقوم بها في وقت مرضه إذا شفي. منها الوقوف، يستطيع أن يقف في عرفات، يأخذوه يقف في عرفات بنفسه، في منى في مزدلفة كذلك، في منى كذلك، يبقى عليه الطواف الذي لا يستطيعه إذا شفي يطوف، لأن طواف الإفاضة ركن أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. طواف القدوم هذا سنة من السنن، إن استطاع يطوف بحمد الله ونعمة، وإن لم يستطع يطوف فلا شيء عليه. إذن الحج هو المقصود منه أن يكون في عرفة، يقف في عرفة، وأن يكون في مزدلفة، وأن يكون في منى، ورمي الجمرات، رمي الجمرات يمكن يوكل فيه، يعني الشيء الذي يستطيعه يؤديه، والذي لا يستطيعه حينما الذي يجوز فيه التوكيل يوكل فيه، والذي لا يجوز فيه التوكيل لابد أن يؤديه بنفسه، عليه أن ينتظر حتى يستطيع أن يشفى ثم يؤدي ما عليه. يقول كيف حلاقة الشعر بعد العمرة وبعد الحج؟ هذا السائل سأل هذا السؤال. الإنسان إذا طاف وسعى وهو متمتع الأحسن له أن يقصر، والتقصير معناه أخذ من جميع الشعر الذي يسمونه نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة، ما يقصر شعر من هنا وشعر من هنا، هذا ما يصلح، إنما يقصر من الشعر جميعا. يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة يحلق شعره بالموس، بالموسى، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا. السؤال طويل هذا. ما حكم من قص شعره اللحية أو الرأس أو أتى زوجته قبل دخول وقت المناسك علما بأنه ينوي الإحرام بالتمتع؟ يا أخي قبل ما تحرم وأنت الآن في المدينة مثلا كل شيء حلال لك، كأنك في بيتك، يعني كأنك في البلاد الذي جئت منها، أهل المدينة هذا كله حلال لهم. متى يمتنع عليه الأشياء التي ذكرها؟ بعد أن تدخل في الإحرام، يعني بعدما تغتسل وتنوي الإحرام وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، عند ذلك هذه الأشياء كلها لا يجوز الإنسان أن يعملها. أما اللحية لا يجوز حلقها لا في وقت العمرة ولا بعد العمرة، ما يجوز، أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وهذه يعني بلوى على المسلمين المساكين، ابتلت الكثير من الناس، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يعمل بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال وفروا أرخوا خالفوا المجوس. يقول بعض الناس من البلاد يطلب من الحاج تبليغ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا في الحديث الصحيح الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، وأن هناك ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونك أنت تحمل هذا السلام وتبلغه للرسول قد تنسى وقد تموت وقد لا تستطيع تبلغ هذا السلام، إذن على المسلم أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وصل عنده هذا فيه مشقة على المسلمين، هل كل المسلمون الآن يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ هل كل المسلمين يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ معنى ذلك أنك تقول لهم كأنه ما يصح السلام إلا إذا جئت للمدينة، وهذا فيه مشقة وحرج على المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هل يجوز الحزام الطبي المخيط على وسط الإنسان سواء كان الحزام طبي أو غير طبي؟ المخيط يجوز، تضع فيه النفقة، يعني النقود التي معك حتى لا تسرق منك، وتربط به على إزارك حتى لا يسقط منك، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.